تكفيك نعمتي. بيتي الإسلامي. ولدت في عائلة مسلمة مكونة من 8 أفراد، 4 إخوة أكبر مني وواحد أصغر. ولدت في جامو في كشمير، حيث كانت أمي في إجازة، فإن جدودي جاءوا من ظفروال في سيالكوت، وكانوا أصلا في منغوليا من أصحاب الأرض الأغنياء. وكان والدي غنيا يملك أرضا يزرع القمح بقرب نهر الدك الذي كان يمتلئ بالمياه في موسم الأمطار، فيروي الأرض المحيطة على جانبيه، وكان القمح الذي ننتجه يكفينا ويزيد، وكنا عائلة سعيدة لم نختبر عوزا. وكان عندنا خدم يقومون بمعظم أعمال الفلاحة، فلم يحتج والدي أن يقوم بأي عمل يدوي. من هو المسيح؟ كنت في 16 من عمري عندما بدأت الحرب العالمية الثانية، وكان لابد للهند من أن تدخل الحرب. لقد كانت النازية شرا يجب أن نقف كلنا ضده، ورأى الهنود في النازية عنصرية إمبريالية، ولكن روح الاستقلال كانت تعم الهند، فأعلن البرلمان الوطني الهندي بأعلى صوت أن الهند الحرة سوف تشترك في الحرب ضد ألمانيا. وكان لابد من استشارة الشعب قبل دخول الحرب، وانقسم رجال السياسة فيما بينهم. لقد كرهوا عدوان هتلر، وفي الوقت نفسه لم يكونوا يحبون مساعدة بريطانيا. ولما كانت الدول المستعمرة لا تستطيع أن تختار حظها وطريقها، فقد وجدت الهند نفسها تحارب مع بريطانيا. وكنت مشتركا مع المتحمسين في طلب الاستقلال عن بريطانيا، ولكني كنت صغير السن لا أدرك أسرار السياسة، وكنت في ذلك الوقت أفتش عن عمل أقوم به، فانضممت إلى سلاح الطيران، ولم أجد صعوبة في أن يقبلوني، وأصبحت ميكانيكيا أعمل في صيانة الطائرات، وتلقيت تدريبي في لاهور، وكان أول تعيين لي في مطار كلكتة، وبعد ذلك أرسلوني إلى بورما ورانجون، وكنت أعمل تحت الطلب 24 ساعة يوميا، ثم أرسلوني إلى كلية ضباط الطيران في كلكتة، حيث انضممت إلى سلاح المخابرات. وتأثرت كثيرا بنصيحة قيلت لي: عليك أن تربح ثقة العاملين معك. وهكذا حاولت أن أربح ثقة الذين يعملون تحت أمري، وبنيت معهم علاقات شخصية قوية، وتذكرت نصيحة أمي ومثال أبي، فأحببت الجميع بغض النظر عن لونهم وعرقهم وعقيدتهم. ولم أعص أبدا أوامر رؤسائي، كما لم أسمح لمرؤوسي أن يعصوني. ولم أكن ضد الإنجليز، ولكني كنت ألاحظ أن علاقاتنا معهم لم تكن طيبة، لأن كبار الضباط البريطانيين كانوا ينظرون إلينا بعدم احترام، ويعتبروننا من الدرجة الثانية لمجرد أننا هنود، وكان بعضهم يعاملوننا بغير أدب، وكنا نلتقط كلماتهم الإنجليزية ونستعملها أحيانا دون أن نفهم المعنى المضبوط لكل كلمة. وذات يوم استدعاني أحد الضباط الكبار وسألني: من أين تعلمت هذه الكلمات الإنجليزية يا ولدي؟ فأجبته: من الضباط البريطانيين. فقال لي: هذه لغة سيئة غير مؤدبة، وهي مخجلة، أرجوك ألا تستعملها مرة أخرى. وكنا نفضل أن نتعين في بلاد بعيدة بالرغم من شدة حرارتها لنكون بعيدين عن الإنجليز، وشعرنا أنهم لا يهتمون بسلامتنا. فذات يوم كلفونا بإصلاح طائرة، ثم طلبوا من أحدنا أن يقوم بتجربتها، ونسوا أن يعطوا خبرا لسلاح الدفاع بأن تلك الطائرة بريطانية وتحت التجربة. وفي طريق عودة الطيار الهندي الذي جربها أصابه رجال الدفاع الجوي وقتلوه. ثم حدثت حادثة أخرى مؤلمة أثناء المجاعة في البنغال كشفت عن رداءة الإنسان. ففي سنة 1943 إلى 1944 أصابت مجاعة شرق وجنوب الهند والبنغال، تبعها وباء الكوليرا والملاريا، وقالت السلطات الرسمية إن ضحاياه بلغت 3.5 ملايين. فقد كان الآلاف يموتون كل يوم، وكان يمكن أن ننقذ حياة الكثيرين لو أن السلطات المسؤولة تصرفت باهتمام وكفاءة. فقد كانت الأدوية والأطعمة تملأ المخازن. عند ذلك بدأت آخذ من الشاي والسكر والأدوية للمحتاجين. لكن المؤسف أن بعض الأغنياء ازدادوا غنا، إذ باعوا الأدوية والأطعمة بأضعاف سعرها، حتى اضطر كثيرون من الفقراء أن يقدموا بناتهم للبغاء. لقد عصف الحزن والبؤس بقلبي وأنا أرى هذه الحالات المؤلمة لمرضى وجوعى وموتى لا ينقذهم إخوتهم في الإنسانية، بل يشربون ما بقي من دمائهم ليزدادوا غنا. وسألت نفسي أين الله وسط كل هذا؟ ولكني سرعان ما بدأت أرى النور وسط الظلام. فقد كان بين الضباط الإنجليز بعض المسيحيين الحقيقيين الذين ساروا في خطوات سيدهم المسيح وأظهروا نور الله ومحبته. وقد نمت بذور هذه المحبة في قلبي حتى أينعت واكتملت بتجديدي للمسيح. وكان أحد هؤلاء النجوم اللوامع الكابتن باكستر، وهو ضابط شاب في فرقتنا. ومع أنه كان شأنه شأن بقية الإنجليز متحفظا، إلا أنه كان متسع العقل، وكانت معاملاته لمرؤوسيه طيبة وبطريقة شخصية. لم يكن يتكبر على الهنود، بل كان يطلب خيرهم. وعندما احتاج الضباط الهنود إلى بعض أدوات الطبخ أمر فورا بإعطائها لنا، كما أمر بتقديم طعام خاص للمسلمين يتناسب مع فروض دينهم. وذات يوم احتجنا إلى فرن من الطين لنخبز فيها بالطريقة التي تعودناها. واندهلت في آخر اليوم عندما رجعت إلى المعسكر، فوجدت فرنا مبنية بالمواصفات المضبوطة، قام الكابتن باكستر وحده ببنائها كما طلبنا. فزاد إعجابي به وجعلت أراقبه، فوجدت أنه يلاحظ احتياجات الناس ويعمل على تقديمها، كما كان يتناول إفطاره معنا كل يوم، بينما لم يفعل هذا غيره من الضباط البريطانيين ترفعا علينا. ومع أن هذا شيء بسيط، إلا أنه ترك في نفسي أثرا كبيرا. وذات يوم جاء أحد رجالنا إلى مائدة الإفطار بغير أن يحلق، فلم يوبخه باكستر، لكنه أعطاه شفرة حلاقة من جيبه. وهكذا كان يفعل لينبه الجنود والضباط إلى مسؤولياتهم. ولقد أثر في كثيرا موقف باكستر أثناء الغارات الجوية، فلم يكن يهرع إلى الملجأ أي المخبأ، بل كان يدعو الرجال جميعا إلى الكنيسة للصلاة. وكانت الكنيسة مجرد خيمة مخصصة للعبادة، وكنا عادة نطيعه. وذات يوم كان هجوم اليابانيين علينا شديدا للغاية، وامتلأت السماء بالطائرات. ودعانا باكستر للكنيسة، وذهبنا معه والموت يحيط بنا. وقلت في نفسي من المعقول أن نذهب لتلك الخيمة عندما تكون الغارة بسيطة، أما والغارة الجوية قوية فيجب أن نذهب إلى الملاجئ أي المخابئ. ولكنه سرعان ما طمأننا وقال: سأصلي للرب يسوع المسيح، أنتم لا تحتاجون أن تضعوا إيمانكم فيه، فقط قولوا آمين على طلباتي. ومع أننا كنا في أول الأمر نشك، لكننا طاوعناه. وبدأ باكستر يصلي، ولا تزال كلماته ترن في أذني إلى هذا اليوم: يا ربي يسوع، أعلن قوتك وعظمتك الآن، أثبت لهؤلاء الرجال أنك حي، احفظهم من الغارة من أجل خاطر أحبائهم وآبائهم، عرف هؤلاء الرجال أنك حي قادر على أن تخلص ليس فقط الجسد من الهلاك والموت، لكن النفس أيضا من الخطية. وحدث تغيير في الخيمة كلها عندما كان باكستر يصلي، فقد صمت الجميع. والأغرب من ذلك أننا لم نعد نسمع أصوات الانفجارات في الخارج. وعندما خرجنا من الخيمة كان المنظر مذهلا، كانت أشلاء الرجال متناثرة هنا وهناك، أما الوحدة التي كانت على الجانب الآخر من النهر فقد زالت تماما بعد أن دمرتها القنابل. وكانت صرخات الجرحى تملأ آذاننا، وكانت إحدى القنابل قد سقطت في النهر، فكان ماؤه يغلي والطين يفيض على جانبيه، وسحابة ثقيلة من الدخان الأسود تخيم على المكان معلنة الدمار الشامل الذي حل به. ولم نملك إلا أن نقول إن مسيح باكستر حي، استجاب صلاته وخلص شعبه. فمن هو يسوع هذا؟ إن كل ما كنت أعرفه عن المسيح أنه نبي من الأنبياء كما يقول القرآن، ولكني لم أسمع من قبل صلاة بسيطة مباشرة كصلاة باكستر. وتذكرت أني في طفولتي كنت أذهب إلى الكنيسة مع بعض أصدقائي وأستمتع بالترتيل وألعب مع بقية الأولاد باللعب المتوافرة في فناء الكنيسة، ولكني لم أفهم شيئا من صلاة القسيس رغم أن صوته كان عاليا. لم يكن صوت باكستر عاليا، لكنه كان يصلي كمن يكلم صديقا يقف إلى جواره، وكانت صلاته بسيطة واضحة بلا تكلف. وسألت نفسي: هل يمكن أن أصلي أنا كما يصلي باكستر؟ معارك من داخل ومن خارج. بعد انتهاء الغارة الجوية اليابانية عملت كميكانيكي طيران، ولكن عملي توقف بسبب حادثة كادت أن تنهي حياتي. فقد كنا نصلح الطائرات المتعطلة ونجربها، وذات يوم تلقيت أمرا من القائد أن نعيد إصلاح طائرة لأن إصلاحها الأول لم يكن كافيا. وعندها تذكرت أن أحد زملائي وهو يجرب طائرة بعد إصلاحها أصيب فتشوه نصف وجهه، ولكن كان يجب أن أطيع الأوامر، فاعتليت الطائرة مع زميل لي وأمرونا أن نطير 33 دقيقة قبل أن نعود. ولكن على بعد 30 ميلا من مركز إصلاح الطائرات أصيبت طائرتنا وأصبت أنا أيضا، فأزاحني زميلي من مقعد الطيار وتولى القيادة حتى هبطنا بسلام، ونقلوني إلى المستشفى وقد احترق نصف وجهي الأيمن، ولم أكن مدركا لما حدث لي بسبب غيبتي عن الوعي. وعندما بدأت أفيق سمعت محادثة بخصوصي، كان أحد الأطباء يطلب دخولي جناح الضباط بينما الآخر يرفض ذلك لأني لست ضابطا. وسمعت ممرضتين تناقشان الطبيبين أيهما أكثر أهمية، الرتبة العسكرية أو حياة هذا الشخص، ولكنهما لم تنجحا في إقناع الطبيب، فلم أدخل للعلاج في جناح الضباط، فقررتا أن تأخذاني إلى جناح الممرضات لتقدما لي عناية خاصة. ولم أكن أعلم أين أنا لأن عيني كانتا مربوطتين، وكان كل ما عرفته عن إصابتي ما كنت أسمعه من المحيطين بي بخصوصها. ورقدت في تلك الغرفة 20 يوما. لقيت أثناءها عناية كاملة من الممرضتين اللتين كانتا كملاكين، واستطعت أن أبصر بعيني اليمنى. وفي يوم خروجي عرفتني الممرضتان بنفسيهما، أمبر وميري، ممرضتان هنديتان، وسألتهما عن سر اهتمامهما بي، واندهشت من الإجابة. لم يكن ممكنا أن تقولا لي، لأنك شاب جذاب، فقد كانت الضمادات تغطي وجهي، ولا لأنهما ستنالان مكافأة مالية، فلم يكن معي شيء. وكم اندهشت إذ قالتا إن اهتمامهما بي يرجع إلى أنهما مسيحيتان، وقالتا لقد تألم مخلصنا لينقذ البشر، فتعلمنا منه أننا يجب أن نخدم الآخرين. واندهشت من هذه الإجابة وبكيت حتى أغرقت دموعي وجهي. لقد خجلت من ممرضتين تعتنيان بمريض عاجز لأنهما مسيحيتان، فشجعتاني وقالتا لا يجب أن تبكي لأن جرحك حديث. فأحنيت رأسي بإحساس غامر بالشكر، وكم وددت أن أقبل أقدامهما. لقد رأيت السيد المسيح في تلميذتين من أتباعه، كان هو نفسه يتابعني حتى لا أهرب منه. لقد رأيت أتباعه يعتنون بالآخرين ويطبقون ما كانت أمي تحاول أن تعلمه لي. لقد لمست حضور الله في شعبه. وعندما عدت إلى المعسكر أعطوني عملا خفيفا يتناسب مع حالتي الصحية، فكان علي أن أمنع رجال سلاح الطيران من دخول أجزاء في المدينة لا يجب أن يدخلوها حرصا على سلامتهم. وأعطاني هذا العمل فرصة التعرف على أهل بلدي. لم أكن أتوقع أن أجد محبة، لكن هذا ما وجدته. فقد تعرفت على شاب هندي اسمه فيليب من ولاية بيهار. كانت صحبته سعيدة، وكنا نقضي أوقاتا كثيرة في الضحك، وكان كل أصدقائي يحبون أن يكونوا مع فيليب للاستمتاع بروحه المرحة. وذات يوم صدرت الأوامر بنقله إلى مكان آخر، وكان علي أن أبلغه ذلك. وعندما أبلغته حزن حزنا كبيرا، ولما سألته عن السبب قال لأنه تعرف على فتاة اسمها كملة مومس من عائلة حقيرة يريد أن يتزوجها لينقذها من البؤس الذي كانت فيه. وقال لي إن ديانتي تقوم على التضحية، لقد أحب المسيح أشخاصا مثلي وبذل نفسه من أجل خلاص نفوسهم، فإن كان قد قبلني بخطاياي فيجب أن أقبل الخطاة بغير احتقار. وقد اندهشت من هذا التعليق. كنت أظن أن فيليب مجرد شخص ضحوك، أما الآن فقد رأيته في صورة جادة تحكم مبادئه تصرفاته. كان فيليب كضوء وسط الظلام، وحاولت أن أثنيه عن عزمه في الزواج من كملة، لكنه رفض تماما، فقد كان عرضه عليها الزواج تضحية من جانبه على مثال تضحية المسيح. وأدرك الكابتن باكستر ما يفعله فيليب فشجعه على ذلك، وتم إلغاء قرار نقل فيليب، ودعونا كملة لتقيم بالقرب من المعسكر إلى أن يتمم قسيس المعسكر مراسم الزواج. ثم أخذ فيليب كملة إلى قريته بكل شجاعة ليعلن زواجه، وكان يمكن أن يتزوج بها في مكان بعيد لا يعرف أحد عنها فيه شيئا. لقد رأيت في فيليب المحبة التي رأيتها في باكستر وفي الممرضتين أمبر وميري، وجعلت أتساءل أين يجد الإنسان شجاعة ليقف ضد الممارسات والعادات الاجتماعية ويضحي فيتزوج فتاة مثل كملة.